مساحة الخليج الفارسي إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة، مشيرا إلى أن جميع الأسلحة المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية. وأضاف العميد تانكسيري أن القوات ضربت أهدافا متعددة في المياه، سواء تحت السطح أو على سطح البحر، وكذلك في الأجواء. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مجريات المرحلة الأخيرة لمناورات القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية.
القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية لا يغمض لها جفن في حماية الممرات البحرية الحيوية الإيرانية. مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية وبحر عمان تحت غطاء وابل من الصواريخ الباليستية وكروز بعيدة المدى ذات التوجيه الدقيق، وذلك ضمن محاكاة افتراضية لمناورات الاقتدار للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مرحلتها الثانية. صواريخ كروز قدر 110 وقدر 380 وقدير، والصواريخ الباليستية 303 انطلقت من عمق الأراضي الإيرانية بشكل متزامن ودمرت بدقة عالية جميع الأهداف المحددة مسبقا في بحر عمان. تزامنا مع عملية إطلاق الصواريخ، تمكنت أسراب الطائرة المسيرة من مهاجمة قواعد العدو المحاكاة وتدميرها بنجاح. كذلك تم في هذه المناورة استخدام أسلحة تحت سطحية من الجيل الجديد، وهي أسلحة ذكية وتتمتع بمدى بعيد جدا.
في هذه المناورة الصواريخ التي صنعتها بحرية حرس الثورة انطلقت من عمق البلاد لتستهدف فعليا أهدافا في البحر.
قواتنا البحرية مجهزة بكل الأدوات والمعدات التي تحتاجها لخوض أي معركة بحرية، فكل ما يلزم لميدان القتال البحري أصبح اليوم منظما ومتوفرا داخل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.
كما تم في هذا الجزء من المناورات تمارين لأنظمة الدفاع الجوي المثبتة على السفن على التصدي الكثيف للأهداف الجوية التي تهدف إلى مهاجمة القوارب السريعة والسواحل الإيرانية. واختبرت في المناورات أيضا متانة الأنظمة القتالية والتصدي للحرب الإلكترونية للعدو في ظروف قتالية محاكاة.
قال الأمين العام لحزب الله إن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يتراجع ولن يستسلم ولن يعير الكيان الإسرائيلي وأمريكا وخدامهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس سلاح الحزب. وأضاف أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية، وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك الرئيس المدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى خطيئة قرار الخامس من آب. أعربت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن قلقها إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر. وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وأندونيسيا رفض هذه الدول بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني. وأكدت الدول ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة وما تضمنته من فتح لمعبر رفح في الاتجاهين وتنفيذ جميع الاستحقاقات دون إرجاء أو تعطيل. وقال البيان أنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيد. جدد جيش الاحتلال عدوانه على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بتنفيذه عمليات نسف لمبان شرق مدينة غزة خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر. وقالت المصادر النووية انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة، فيما أفادت مصادر إعلامية بنسف قوات الاحتلال مبانٍ سكنية داخل مناطق الخط الأصفر في بيت لاهيا شمالي القطاع. إلى ذلك قالت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن جيش الاحتلال إن دوي الانفجارات الذي يسمع في مدن وسط كيان الاحتلال مصدره عمليات هندسية بقطاع غزة. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعا حادا في معدلات الانتحار بين الجنود منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة وسط ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن القتال. ووفق البيانات فقد انتحر في هذه الفترة نحو 50 جنديا بعد انتحار ضابط إسرائيلي بالاحتياط من لواء غفعاتي يوم الخميس إثر الصراع النفسي أصابه إثر مشاركته في حرب الإبادة على غزة. وقبل الحرب بلغ متوسط عدد حالات الانتحار بين الجنود الصهاينة نحو 12 حالة فقط، ما يعكس تضاعف المعدلات تقريبا خلال العامين الماضيين. أعربت وزيرة الخارجية الكولومبية عن رفض الحكومة لأي اقتراح باستخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الكولومبية، وشددت روزامابي في بيان على أنه لا يجوز لأي دولة القيام بعمليات مسلحة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها الصريحة. كما أكدت الوزيرة الكولومبية أن بوغوتا تراقب بقلق بالغ التطبيع المتزايد للعمليات غير المصرح بها خارج الحدود الإقليمية والتي خلفت عشرات الضحايا في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تقوض النظام القانوني الدولي. وكان الرئيس الأمريكي ألمح في وقت سابق إلى إمكانية حصول تدخل عسكري أمريكي في كولومبيا، حيث زعم أن كولومبيا تقوم بتصنيع الكوكايين وتصدره إلى أمريكا. تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية إطلاق نار كثيف في منطقة حدودية وسط تصاعد التوتر عقب فشل محادثات السلام بينهما في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الحكومة الأفغانية إن القوات الباكستانية شنت هجمات في منطقة سيبين بولداك بولاية قندهار، فيما اتهمت إسلام أباد القوات الأفغانية بإطلاق نار غير مبرر على امتداد منطقة الشمال الحدودية. وجاء تبادل إطلاق النار بعد يومين من انتهاء جولة جديدة لمحادثات السلام بين الجارتين بدون تحقيق التقدم. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: طهران تختبر بنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ قاسم يؤكد أن لا أحد في العالم يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرة الدفاعية. 8 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تصريحات للاحتلال بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 × 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من 8:30 PM حتى 2:30 PM بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إخوة الإيمان في حلقة جديدة من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. نعرض فيما يلي إخوتي مقيلة وكتب حول علم أبي ذر رضوان الله عليه وزهده وعبادته. ذلك صورة واضحة عما يتمتع به هذا الصحابي الجليل من العلم والفضل. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وعلما عجز فيه وكان شحيحا حريصا على دينه حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطي ويمنع، أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ. وقال أبو نعيم في الملة: أول من تكلم في علم البقاء والفناء، وثبت على المشقة والعناء، وحفظ العهود والوصايا، وصبر على المحن والرزايا، إلى أن قال أبو ذر الغفاري رضوان الله عنه: خدم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعلم الأصول، ونبذ الفضول. وأما عن زهده وعبادته فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال: بكى أبو ذر من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك، فقال: إني عنه لمشغول، وما هو أكبر همي؟ قالوا: وما يشغلك؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار. وقال أبو ذر عليه الرحمة: من جزى الله عنه الدنيا خيرا فجزاها الله عني مذمة بعد رغيفي شعير، أتغدى بأحدهما وأتعشى بالآخر، وبعد ردائي صوف أتزير بإحداها وأرتدي بالأخرى. وقال أيضا: كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من تمر، فلست بزائد عليه حتى ألقى الله. وعن عيسى بن عميلة الفرازي قال: أخبرني من رأى أبا ذر يحلب غنيمة له أنه كان يبدأ بجيرانه وأضيافه قبل نفسه، ولقد رأيته ليلة حلب حتى ما بقي في ضروع غنمه شيء إلا مصره، وقرب إليهم تمرا وهو يسير، ثم تعذر إليهم وقال: لو كان عندنا ما هو أفضل من هذا لجئنا به، وما رأيته ذاق تلك الليلة شيئا. وقيل له: ألا تتخذ ضيعة كما اتخذ فلان وفلان؟ قال أبو ذر: يولدون للموت ويعمرون للخراب ويحرصون على ما يفنى ويتركون ما يبقى، ألا حبذا المكروهات الموت والفقر في سبيل الله. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى أبا ذر رجل يبشره بغنم له قد ولدت، فقال: يا أبا ذر، أبشر، فقد ولدت غنمك. فقال: ما يسرني كثرتها وما أحب ذلك، فما قل وكفى أحب إلي مما كثر وألها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على حافة الصراط يوم القيامة: الرحم الأمانة، فإذا مر عليه الوصول للرحم المؤدي للأمانة لم يتكفأ به في النار. وقيل له عند الموت: يا أبا ذر، ما لك؟ قال: عملي. قالوا: إن نسألك عن الذهب والفضة. قال: ما أصبح فلا أمسى، وما أمسى فلا أصبح. وقيل إنه بلغ الحارثة أن أبا ذر به عوز، فبعث إليه 300 دينار، فقال: ما وجد عبدا لله تعالى هو أهون علي مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من سأله وله 40 فقد ألحف. ولآل أبي ذر 40 درهما و40 شات. ومن فضائله ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حيث قال: دخل أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جبرائيل، فقال جبرائيل: من هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: أبو ذر. قال: أما إنه في السماء أعرف منه في الأرض، وسله عن كلمات يقولهن إذا أصبح. فقال: يا أبا ذر، كلمات تقولهن إذا أصبحت، فما هن؟ قال أبو ذر: أقول يا رسول الله: اللهم إني أسألك الإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلايا والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس. ومن كلامه رضوان الله عليه ما يروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام حيث يقول: قام أبو ذر رضي الله عنه بباب الكعبة فقال: أنا جندب بن جناد الغفاري، هلموا إلى أخ ناصح شفيق، فاكتنفه الناس فقالوا: قد دعوتنا فانصح لنا. قال رحمه الله: لو أن أحدكم أراد سفرا لأعد فيه من الزاد ما يصلحه، فما لكم لا تزودون لطريق القيامة وما يصلحكم فيه. قالوا: كيف نتزود لذلك؟ فقال: يحج الرجل حجة لعظام الأمور، ويصوم يوما شديد الحر ليوم النشور، ويصلي ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، ويتصدق بصدقة على مسكين لنجاة من يوم عسير. ثم تابع: يا ابن آدم، جعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الحلال ومجلسا للآخرة، ولا تزد الثالث فإنه لا ينفعك. واجعل الكلام كلمتين، كلمة للآخرة وكلمة في التماس الحلال، والثالثة تضرك. واجعل ما لك درهمين، درهما تنفقه على عيالك ودرهما لآخرتك، والثالث لا ينفعك. واجعل الدنيا ساعة من ساعتين، ساعة مضت بما فيها فلست قادرا على ردها، وساعة آتية لست على ثقة من إدراكها، والساعة التي أنت فيها ساعة عملك، فاجتهد فيها لنفسك واصبر فيها عن معاصي ربك، فإن لم تفعل فقد هلكت. ثم قال رحمه الله: قتلني هم يوم لا أدركه. وبذلك إخوة الإيمان نأتي على ختام حلقتنا هذه، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني.
المصطفى أضاء قلبي، أرواحنا تلقت لمورده العذب. نور النبي المصطفى أضاء قلبي،
أضاء قلبي،
أرواحنا تلقت لمورده العذب. سيدي رفقا وفي غدا أرقا، أمد على الولهان على الهنى ألقا. سيدي رفقا وفي غدا أرقا، أمد على الولهان على الهنى.
مستمعينا الكرام، حينما يتبع الإنسان هواه ويخرج عن توجيه العقل، يحدث الاختلاف بسبب عدوان أصحاب الأهواء على الناس والكون، والتناقض بين المصالح والإرادات، والتنافس غير النزيه على الحياة والسلطة والشهوات. ويبدو من القرآن الكريم أن هذا النوع من الاختلاف هو أول الأنواع التي ظهرت في التاريخ الإنساني، والتي توقعها الملائكة من خلال طبيعة خلق هذا الإنسان. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. ولما برز الاختلاف بسبب الأهواء، اقترن ذلك بتطور الحياة الإنسانية ووجود التعقيد والتركيب فيها، وأصبح الإنسان عاجزا أن يقوم وحده بحل المشكلات الصعبة والعميقة في حياته. عندئذ حدث تطور جديد في الحياة الإنسانية، حيث تفضل الله سبحانه على عباده بإنزال الكتب والرسالات السماوية وإرسال الأنبياء ليرشدوا هؤلاء الناس إلى طريق الهدى والصلاح. مستمعينا الأعزاء، كان لهذا التطور الجديد أن يرتقي بالحياة الإنسانية في فهمها للحياة والكون، وفي تشخيص معالم الفطرة في النفس الإنسانية وتوضيحها ضمن صيغ وقوانين محددة، كما تم تشخيص مواضع القسط والعدل والظلم والجور، ومعالم الصلاح والفساد والخير والشر والحسنة والسيئة والمعروف والمنكر، والاختلاف بجانبيه المحمود والمذموم، كما توضحت سبل الارتباط بالله تعالى وعبادته وحمده وشكره وتسبيحه وتقديسه، كل ذلك من الرسالات السماوية.
طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين، الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا مبين.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي؟ أم تفضح كل الأسرار؟ أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا؟ أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا؟ أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا؟ فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري؟ آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، ونحن نلتقيكم عبر برنامج آخر من برامجنا الثقافية والأدبية يدور حول القضايا الأدبية والثقافية الراهنة من منظار الرؤية الإسلامية الواعية والملتزمة إلى التحديات المعاصرة. هذا البرنامج يحمل العنوان فضاءات أدبية، حيث سنناقش في حلقتنا لهذا الأسبوع وعلى مدى أكثر من حلقة ظاهرة تطرق الشعراء إلى القرآن الكريم من وجهات نظرهم المختلفة وإسقاطات المفاهيم المتعلقة به على أرض الواقع. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بكل ما هو نافع وممتع. ندعوكم لمتابعتنا. أعزائنا الكرام، نظم الشعراء على مر التاريخ الكثير من الأشعار والقصائد في القرآن الكريم وجوانبه المختلفة، وأبدوا من خلال لغة الشعر إعجابهم ودهشتهم ببلاغة القرآن الكريم وإعجازه، أو سلطوا الضوء على أهميته ودعوا الأمة إلى الاحتذاء به والالتزام بتعاليمه السمحاء، وحذروا من نبذ المسلمين له وراء ظهورهم، مؤكدين أن الإعراض عنه وترك تعاليمه هما السبب وراء التخلف السلوكي والحضاري الذي تعيشه الأمة. لذلك فقد حرص الشعراء المسلمون الملتزمون والرساليون على جعل موضوع القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه وأحكامه وأوامره في طليعة التوصيات التي نبهوا الأمة من خلالها على ضرورة السير على النهج القرآني الذي لطالما كان سر عظمة الأمة الإسلامية وكونها الأمة الوسط بين الأمم الأخرى والشاهدة عليها. سنحاول أعزائنا الكرام أن نركز على ما قيل من قبل الشعراء المعاصرين في القرآن الكريم وأهميته ودوره في قيادة الحياة نحو السعادة، فنحن نجد حشدا كبيرا من هذا اللون من الشعر الذي يكاد يشكل غرضا مستقلا بالنظر إلى غزارة الأشعار التي وصلتنا في هذا المجال، علما أن الشعراء تطرقوا إلى القرآن الكريم من جوانب مختلفة تتمثل تارة في التركيز على الجوانب الروحية والأخلاقية من القرآن، وتارة من الناحية السلوكية ودور هذا الكتاب العظيم في تعديل السلوك الإنساني وتقويمه، وأخرى أعرب فيها الشعراء عن انبهارهم ببلاغة القرآن الكريم ومعاجزه وكونه آية في البيان والتعبير والشمولية في الأحكام والتشريعات. من بين الأشعار المتميزة التي تطالعنا في ديوان الشعر العربي المعاصر وخاصة الشعر الإسلامي الملتزم، قصيدة للشاعر المصري المبدع مصطفى الجزار الذي تطرق في قصيدته حروف النور إلى الجوانب الأخلاقية والتربوية التي يحفل بها القرآن الكريم، ودعا فيها المسلمين إلى الالتزام بأحكامه وتعاليمه وعدم نبذه وراء ظهورهم كي لا يكون لأعداء الإسلام عليهم سلطان. يقول الشاعر في جوانب من هذه القصيدة: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا فالشمل مزق والهوى أعيانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا
بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا.
أكرم بقوم أكرم القرآن.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الأفاضل، عن السر الكامن وراء تغني الشعراء على مر العصور بالقرآن الكريم كان لزميلتنا سعدية الشيبي هذا الحوار، ندعوكم لمتابعته.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالدكتور ماجد النجار الأستاذ الجامعي والناقد الأدبي من إيران. دكتور، كما تعلم الشعراء منذ القديم ولحد الآن قد ضمنوا أشعارهم في القرآن الكريم وكذلك أشادوا بإعجازه وبلاغته، ومن ناحية أخرى شموليته في تشريعاته وأحكامه، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. منذ نزول القرآن الكريم كان له تأثير كبير على الشعر وعلى اللغة العربية بشكل عام، فقد جاء القرآن الكريم وهو يحمل مضامين جديدة على المجتمع العربي آنذاك من حيث المضمون، كما أن القرآن جاء وفق أسلوب جديد وخاص لم يعهده العرب في العصر الجاهلي، فلا هو بالشعر ولا هو بالنثر. جمالية القرآن الكريم في مضامينه وفي أسلوبه أثر تأثيرا كبيرا على الشعراء منذ نزوله. عندنا شعراء جاهليون ومن كبار الشعراء ويعدون من شعراء المعلقات، مثلا لبيد بن ربيعة العامري، هذا الشاعر عندما نزل القرآن الكريم يبدو أنه ترك الشعر وقال بيتا واحدا: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. مضمون هذا البيت مأخوذ بالتأكيد من يعني المضامين القرآنية الكبيرة، وقد أشاد النبي بهذا البيت من الشعر وقال أنه أصدق بيت قالته العرب. وهكذا الأمر بالنسبة لبقية الشعراء، عندما نقرأ الحسان بن ثابت مثلا وكعب بن زهير وكعب بن مالك، هؤلاء الشعراء ومن بعدهم في العصور الأخرى تأثروا كثيرا بمضامين القرآن وبأسلوبه، فبدأوا يقتبسون من مات والجمل والتعابير القرآنية ويضمنونها في قصائدهم. مثلا كثير من المصطلحات التي جاء بها القرآن الكريم، مثلا تصبر جميل والله المستعان على ما تقولون، هذا التركيب صبر جميل نجده كثيرا مثلا يزينون به قصائدهم، كما يقول الشاعر في من الرجز: يشكو إلي جملي طول السرى، صبر جميل فكلانا مبتلى. أحيانا نجد الظاهرة القرآنية واضحة في الشعر العربي كوضوح هذا البيت أو هذا المصطلح أو هذا التركيب في القرآن، وأحيانا نجده لا، يعني غامض يحتاج إلى شيء من التأمل. مثلا في قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، نلاحظ كيف أن الشاعر استفاد من هذا المضمون الجميل، ضمنه في شعره عندما يقول من بحر الطويل: أتيناهم من أيمن الشق عندهم، ويأتي الشقي الحين من حيث لا يدري. فالقرآن نجده يبرز ويتوهج في مضامين الشعراء وفي أساليبهم وفي تعبيراتهم.
يعني أنا أفهم من كلامك أن هؤلاء الشعراء كانوا يبغون عدة أمور من وراء هذا التضمين للقرآن الكريم، من ناحية بيان أهمية القرآن وإعجازه بلاغته، ومن ناحية أخرى هداية الناس إلى الأخلاق السامية، التعامل مع الآخرين من خلال هذه الأبيات ومن المضامين القرآنية مباشرة بالآيات القرآنية أو مضمون هذه الآيات.
نعم بالتأكيد، يعني هم كانوا يحاولون أن يرتقوا بأشعارهم إلى منزلة عالية من البلاغة والإعجاز.
أحسنتم كثيرا الدكتور ماجد النجار الأستاذ الجامعي والناقد الأدبي من طهران، وفقكم الباري لكل خير.
We'll be right back.
أيها الإخوة والأخوات، ومن بين القصائد الجميلة التي تستوقفنا ونحن نبحث عن الأشعار التي قيلت في القرآن الكريم واتخذته غرضا لها، قصيدة يا أمة القرآن للشاعر المصري المعاصر الدكتور عبد الحميد أبو سعدة، الذي تناول جوانب مختلفة من إعجاز القرآن الكريم وعظمته وكونه السر الكامن وراء هيبة المسلمين وتميز مكانتهم بين الأمم الأخرى، نظرا إلى أن القرآن هو تبيان لكل شيء، وهو الذي يسمو بالسلوك الإنساني ويكرس الجانب الروحي والأخلاقي الرفيع في نفس الإنسان، فضلا عن كونه الآية الكبرى في البلاغة والإعجاز والفصاحة، حيث يقول الشاعر مشيرا إلى المعاني السابقة: كل الخلائق في حمى الديان، وكتابه هدي عظيم الشان. يا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني. أعزائي الأفاضل، ثم يدعو الشاعر المسلمين إلى الذود عن حياض القرآن الكريم في هذا العصر الذي يتعرض فيه الدين الإسلامي وعلى رأسه القرآن الكريم لشتى أنواع التهديدات من قبل أعداء الإسلام ومن قبل عملائهم في بلداننا. هؤلاء العملاء والمرتزقة الذين ارتضوا لأنفسهم أن يحاربوا أمتهم ويمهدوا الطريق لأعداء الأمة من أجل القضاء على هويتنا وكياننا المستمد بالدرجة الأولى من القرآن الكريم. يقول الشاعر عبد الحميد أبو سعدة: قرآنكم يا مسلمون محارب ومهدد بقذائف البهتان، قد بدلوا الآيات بعد نزولها ومعارضين هداية القرآن، لم يؤمنوا بفصاحة وبلاغة بل جاهروا بالحقد والعصيان. من ذا يدافع عن كتاب خالد؟ من ذا يؤمن ساحة الفرقان؟ يا أمة الإسلام، أين جهادكم ودفاعكم عن حوزة القرآن؟ فكتابكم جمع الهداية كلها، وكذا العلوم لسائر الأزمان. أعزائنا الكرام، بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، الذي يقدمه لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية منزل القرآن الكريم على قلب نبيه الأمين، وإلى الملتقى.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، قبل أن أهواك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تختبر وبنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن لا أحد في العالم يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرة الدفاعية. 8 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تصريحات للاحتلال بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد. من الإيجاز إلى التفاصيل، أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري أن مناورات الاقتدار التي أجرتها القوات على مدى يومين مؤخرا أنجزت جميع أهدافها بنجاح. وفي ختام المناورات أكد العميد تانكسيري أن المناورة شهدت ولأول مرة اختبار صاروخ يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج